السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك الشيخ.
رب عمي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة التطابن وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذه السورة هي آخر المسبحات. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. فهذه سورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها، ولهذا قال لبارئها ومالكها، ولهذا قال له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات، المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله وهو على كل شيء قدير، أي ما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير من يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. هذا قال والله بما تعمل بصير، ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم أي فأحسن أشكالكم، كقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية. وقوله وإليه المصير أي المرجع والمآب، ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السماوية والأرضية والنفسية، فقال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول تعالى مخبر الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم. وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، ولهم عذاب أليم أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم، فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين بآياتنا أولئك أصحاب النار
أبو عمير، يا أبو عمي،
رجع الصوت.
فآمنوا بالله ورسوله.
نعم، قال فين من
أول
الآيات،
الآيات، زعم الذين كفروا.
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، هناك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة هي هذه. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن، والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. وقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع أي يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة، ابن أبي حاتم، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت وقد فسر ذلك أو فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن، فسر الله تفسير القرآن بالقرآن نفس المكان يعني. وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهكذا قالها هنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه أي من أصاب مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يختلف عليه من كما كان أخذ منه أو خيرا منه، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال ابن عباس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، طبري. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، ما به أمر وترك ما نهى عنه، أمر بطاعة وفعل وترك. طيب، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال: الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد، ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا. يا أيها أهلكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال هاهنا: فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل على مع حبه إلا أن يطيعه. وروى النبي عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وهكذا قال عكرمة. وقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه، ليعلم من يطيعهم من يعصيه. وقوله: والله عنده، أي يوم القيامة، أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها: وروى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان وعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية ناسخة للتي قبل في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن سعيد بن جبير أنه قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، وقال هذه الآية تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله: واسمعوا وأطيعوا، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم، يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكون شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقدم تفسيره في سورة الحشر بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا فهو لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح لمسلم أن الله تعالى يقول من يقرض غير ظلوم ولا عديم، ولهذا قال يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويغفر لكم أي ويكفر عنكم السيئات، ولهذا قال والله شكور حليم، أي يجزي على القليل بالكثير، حليم أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، تقدم تفسيره غير مرة. تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وروى ابن أبي حاتم عن قتادة عن أنس رضي الله فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. هكذا رواه البخاري ها هنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم، ولفظه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، وموضع استقصائها كتب الأحكام، وأمس لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله فطلقوهن لعدتهن قال الطهر من غير جماع. وروى عن ابن عمر وعجاهل والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال ابن عباس لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. وقال عكرمة العدة الطهر والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبين حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. الطبري ينظر الطبري. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله أحصوا العدة، احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمنع من الأزواج، واتقوا الله ربكم أي في ذلك. وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أي في مدة العدة، لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز له أيضا الخروج، يجوز لها عفوا، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله أن يأتين بفاحشة مبينة أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. الفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم. وتشمل ما إذا ناشزت المرأة أو بثت على أهل الزوج وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم، انظر الطبري. وقوله: وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. وقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت: هي الرجعة. قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري، ومن هنا ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 طليقات، وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة، فتسخطته، فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث رواه مسلم. وروى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وأنا وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسأله النفقة علي والسكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي، فسألت أولياءه السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي وسنده حسن. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، حينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه، والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنة إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله: أشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، طلقت لا طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، أو طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال عطاء: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أي عذر. وقوله: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. القول الثاني، وقوله المعتمد الثاني عدم الوجوب، صح. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. وروى ابن أبي حاتم ورواه الحاكم عنه في مستدركه عن عبد الله بن مسعود هود رضي الله عنه قال إن آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال ابن عباس ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم لا قبل الياء وقال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا، وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى من حيث لا يحتسب من حيث لا يدري أي من حيث لا يدري. وقال قتادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو ولا يأمل. وقال السدي ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وقوله ومن يتق الله فهو حسبه، عفوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله إن الله بالغ أمره أي منفذ قضاياه، منفذ قضاياه أحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، قد جعل الله لكل شيء قدرا كقوله وكل شيء عنده بمقدار. ولا يجد نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة القروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى واللائي لم يحضن. وقوله تعالى إن ارتبتم في قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدة إن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي بن ابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين في الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة. روى البخاري عن أبي سلمة أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة جالس، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين، آخر الأجلين، قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخوطبت فأنكحها رسول الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرة، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولة. وروى مسلم بن الحجاج أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شاهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت بعد حملها أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للقطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري مختصرا. وروى ابن جرير أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لعنته ما نزلت لات الأحمال يدلهن إلى بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. يريد بآية المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد رواه النسائي وأبو داود وهو صحيح. وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته وإن قدر عليه آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكن يسكنها أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنهن من حيث سكنتم أي عندكم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعاتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. جانب من الجوانب يعني. وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل المحيان يعني يضاجرها لتفتدي، أي يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. أنا الضحى رهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أم لا أو لا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل لها النفقة بواسطة الحمل أم للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. وقوله فإن أرضعن لكم أي فإذا وضعن حملهن وهن إذا وضعن حملهن وهن طوارق بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، ولها أن تعاقد أباه أوليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله وأتمروا بينكم بمعروف أي أن تكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة بأجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافق عليه، فليسترضع له غيرها، ولو رضيت الأم بما استأجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أوليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، خرج إلى البرية فلما رأت مرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئة، قال فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا، قالت مرأته قالت امرأته نعم من ربنا، قام إلى الرحى فذكر ذلك النبي. قام إلى الرحى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. وسنده جيد في تكملة يعني. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك. فقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت على اتباع أمر رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها، أي غب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم. وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل الله ما عجل لهم من العذاب في الدنيا. ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء: اتقوا الله يا أولي الألباب، أي الأفهام المستقيمة. لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب، الذي يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي صدقوا بالله ورسله. قد أنزل الله إليكم ذكرا أي القرآن، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم: رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. قال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيرا له. ولهذا قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. قد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته ها هنا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن أنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم. الله الذي خلق 7 سماوات، كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. وقوله لا وقوله تسبح له السماوات وال... كقوله وقوله تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن. وقوله: ومن الأرض مثلهن، أي 7 أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وفي صحيح البخاري: خسف بي إلى 7 أراضين، ومن حمل ذلك على 7 أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وروى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله الذي خلق 7 سماوات هو من الأرض مثلهن، قال: 7 أراضين من كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، عفوا، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح ما ذكر الحاكم، وهو شاذ بمرة. تفسير سورة التحريم ومدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وبعد ذلك غير قال قد كنا يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت في شأن ماريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. روى أبو عبد الرحمن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية وسنده حسن. عما سلوك أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بكفارة في اليمين، رواه ابن جرير. وكذا روي عن الشعبي وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم عن ابن عباس القصة مطولة. وروى ابن جرير عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب من الأمرأتان؟ قال عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى فحرمها. وقال لها لا تذكري ذلك لأحد ذلك، فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات كلها. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته، أصله في الصحيحين. وروى الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا إسناده صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الضياء حافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج لحديث المختار. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، فقال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر يمينه فصير الحرام يمينا. ورواه البخاري بمعنى ومسلم بمعنى. ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، ومذهب الإمام أحمد أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما أو أطلق التحريم فيهما في قول. فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول غريب. والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما روى البخاري في كتاب الطلاق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل قومها، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت أنا والله لا، قلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرف وسأقول ذلك، وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرق بما أمرتني فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة، والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. لفظ البخاري، وقد رواه مسلم. وعنده قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري الريح، يعني الريح الخبيثة. ولهذا قلنا له: أكلت مغفير؟ لأن ريحها فيه شيء. فلما قال: بل شربت عسلا، قلنا: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله الشجر العرفط الذي يصمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. مش فاهم الجملة دي يا سيدي، في توضيح ليه؟ الشيخ موجود يا أخويا؟
ايه المشكل فيها؟ يعني بمجرد ما دخل عليها ارادت ان تقول له اكلت مغافير مباشرة. سمعني؟ يا ابو عمير،
شيخنا؟
مش سامعني ولا ايه؟
لا، مش سامع حضرتك. ده انا كنت بسأل حضرتك على حاجه، ده اللي
ما
وقفني.
انا ما انا جاوبتك على الحاجة.
ما سمعتش والله يا سيدي.
الصوت ما كانش فيه صوت، بس
ما كنتش في المحل.
المسألة ظاهرة واضحة، مش ما فيش فيها خفاء. يعني أرادت إن هي تكلمه قبل أن يسلم وقبل أن يدخل، بمجرد أن رأته أرادت أن تقول له أكلت مغافير إلى آخره. يعني
بس ما قالت له،
هي
فأردت أن أناديه.
أن
فأردت أن
تبادره بذلك
أناديه.
فقط.
نعم، صلى الله عليه وسلم. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية، في آخر أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان، ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم. وما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، يا عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة، فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن لي؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره فأتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي فيها، قلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المشروبة. فأتيت غلاما له أسود، فقلت استأذن لعمر، فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست عنده قليلا ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمال الحصير وقد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، نتجنب قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، فتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله، فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة، فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسى ما وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم النساء دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لا أعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخولي على عائشة وعفصة وعضيهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة، فناديت فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، فإن الله معك وجبريل وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. طيب، فإن كنت طلقتهن فإن الله وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك.
ايه المشكلة؟
وقلما تكلمت وأحمد الله.
ما المشكلة؟ بتراجع ليه؟
الإعراب بس.
نعم.
وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه الآية آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل وحيان والضحاك وغيرهم، وصعب وابن عمر، زاد الحسن البصري وعثمان ومجاهد وصالح المؤمنين، قال علي بن أبي طالب. انظر الطبري. وروى البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيره عليه، فقلت لهن: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الايه. وقد تقدم انه وافق القران في اماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن أبي حاتم والبيهقي بلفظه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر، أما لي أما برسول الله في لي
رسول الله
ما فيش لي أما برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن، فأمسكت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وسنده صحيح. وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهرة. وقوله سائحات أي صائمات. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس ومجاهد ومحمد وكعب القرضي وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وغيرهم. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: سائحات أي مهاجرات. وتلا عبد الرحمن: السائحون أي المهاجرون. انظر الطبري. والقول الأول أولى والله أعلم. وقوله: منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: أدبوهم وعلموهم. فقال ابن عباس: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، أمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. فقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. فقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله ومعصيتهم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وعبيده وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم، ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر، والله الموفق. وقوله: وقودها الناس. وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بها الأصنام التي تعبد، لقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي: هي حجارة من كبريت. قال ابن أبي حاتم: زاد مجاهد: أن أنتن من الجيفة. ابن أبي حاتم. وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، قد نزعت أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه، لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله، ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم. وقوله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم كنتم تعملون أيوك يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة قال يذنب ثم لا يرجع فيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرجع
وتلم شعث التائب
وتلم شعث التائب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توبة نصوحا قال يتوب ثم لا يعود.
نعم.
عن عمر يذنب ثم لا يرجع فيه لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى يعني.
أي نعم.
ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقة قال الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل
بطريقه يعني بهيئته.
نعم صلى الله عليه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل أنه قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة. ورواه ابن ماجه وصحح البوصيري إسناده. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه مصوح أن تبغض الذنب كما أحببته تستغفر منه إذا ذكرته، فأما إذا جازم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح لمسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم بعموم قوله عليه السلام التوبة تجب ما قبلها. وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر البخاري. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. وقوله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات الأنهار وعسى من الله موجبا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي ولا يخزيهم معه يوم القيامة أي لا ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديد يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحك والحسن البصري وغير ماذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. وروى محمد بن نصر المروزي عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفين أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له رفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيمهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وسنده حسن ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم واغلظ عليهم أي في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. ثم قال ضرب الله مثلا للذين كفروا في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من الذين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يآكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال: فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي لكفرهما، وقيل أي للمرأتين: ودخول النار مع الداخلين. وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور عند آيات الإفك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: فخانتاهما، قال: ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانة في الدين. ثم سعيد بن الزبير والضحاك وغيرهم ينظر الطبري. وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس: من أكل مع مغفور له غفر له، وهذا الحديث لا أصل له. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين، أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدلا بذنبه، عفوا، لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. ينظر الطبري. فقولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. ونجني من فرعون وعمله، أي خلصني منه، فإني أبرأ إليك من عمله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم. وقوله: مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته. والإحصان هو العفاف والحرية، فنفخنا فيه من روحنا، أي بواسطة الملك وهو جبريل، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولدت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال: فنفخنا فيه من روحنا بها وكتبه، أي بقدره وشرعه، وكانت من القانتين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال صحيح. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. البخاري دون ذكر خديجة، وكذلك عند مسلم.
بارك الله فيك، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. سير هاي.